أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم. وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكلمة الطيبة وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الطيب الخير في المجلس الثالث من المجالس العلمية الهاشمية، والذي تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. سمو الأمير علي بن نايف مندوب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة والعطوفة والسعادة، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مشاهدين وحضورا ومستمعين، نلتقي في هذا المجلس الخير الطيب والذي هو بعنوان دور الإعلام في بيان الصورة الحقيقية للإسلام، فالموضوع في غاية الأهمية لما للإعلام من أهمية كبرى بوسائله وأدواته، وفي بيان إيضاح رسالة الإسلام السمحة. معنا في هذا اللقاء نخبة من علمائنا وأساتذتنا والذين لهم باع طويل في هذا المضمار، من مصر الشقيقة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية في البرلمان المصري، ورئيس جامعة الأزهر السابق. ومن سوريا الجارة العزيزة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي المعروف، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. ومن الأردن الحبيب الدكتور نبيل الشريف، وزير الإعلام الأردني السابق وسفير الأردن في المغرب الشقيق سابقا، ورئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية حاليا. أهلا ومرحبا بكم. في صورة جمالية رائعة يبين المبدع سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة في هذه اللوحة الجمالية، حيث يقول: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء منتشرة في أطراف العالم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويهون الله عز وجل من الكلمة الخبيثة حينما يقول تعالى: ومثل شجرة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها أصل على الإطلاق. فالوجود دائما للكلمة الطيبة، للكلمة الإيجابية على الدوام. الكلمة الطيبة هي أصل هذا الوجود واستمراريته وديمومته، والكلمة الخبيثة كلمة مبتورة لا أصل لها على الإطلاق. أيها الإخوة والأخوات، عدد من المحاور التي يمكن أن نتحدث عنها في هذا اللقاء الطيب الخير. المحور الأول هو أثر هذه الكلمة الطيبة على المجتمعات وعلى الناس جميعا، وعلى وأثرها في وسائل الإعلام وبكل وسائلها وبكل أدواتها. تفضل الدكتور محمد راتب بالسي إذا كان هناك تعقيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض بمليون و300 ألف مرة. هذا الذي أراد أن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصور بغباء ما بعده غباء أنه إذا توجه نحو قرص الشمس وهي في رابعة النهار وأراد أن يبصق عليها ليطفئها، بصقته رجعت إلى وجهه وتبقى الشمس في عليائها، وما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين لنسيئوا لهذا الدين، ما أثاروا هذا الغبار إلا على أنفسهم. وشكرا.
دكتور محمد راتب النابلسي، تطرق دكتور نبيل حقيقة إلى حرية التعبير، لابد أن نتعرف إلى بعض ضوابط حرية التعبير لو سمحت.
قبل كل شيء،
نعم،
بعض العلماء فهموا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلو فهمنا هذه الآية فهما معمقا وموسعا لأدركنا أن لسان قومه وسائل النشر في حياته، فالأنبياء بدأوا بالكلمة، لكن الآن الإنسان بيستطيع أن يسمع صوته للملايين المغلين عبر الإذاعة، وبيستطيع أن يقرأ الناس مقالته أيضا الملايين المملينة، وأن يسمع وأن يرى الناس خطابه ملايين المملينة. هذه فرصة عجيبة جدا، إنه إنسان في مكان واحد يخاطب نصف سكان الأرض، هذا مسؤولية كبيرة جدا ينبغي أن نتحملها، لأنه بعضهم وصف الأجهزة الإعلامية العملاقة بالقنبلة الذرية، تصل إلى كل بيت، تقتحم كل السدود والحدود، فلا بد من تهيئة قنبلة ذرية كي تقف في وجه هذه القنبلة الذرية، لا بد من إنشاء جيل مؤمن واعي وأن يستخدم هذه الوسائل. أنا أقول دائما لو أنه إلنا عدو ماكر معه سلاح طيران قوي، ما في طريق للوقوف في وجهه إلا بتأمين سلاح طيران مقابله، فالآن أسلحة العالم هي الإعلام، فلا بد من أن نستخدم هذه الأسلحة بالذات كي نصل بها إلى تعزيز مواقفنا ومبادئنا، لأن حربا عالمية سادسة معلنة على المسلمين جهارا نهارا. أما موضوع الحرية، الحقيقة أنهم ليسوا منطقيين، يعني لو أن أحدا تعرض لا للمحرقة أصلا، للرقم يدخل السجن، فلماذا عندهم خطوط حمراء لا يستطيع أحد أن ينال منها؟ هم الذين يدعون الديمقراطية، لو أنه إنسان شكك برقم المحرقة يدخل السجن، لماذا يبيحون لكتابهم أن يصلوا إلى مقدسات المسلمين؟ وما لم يعتمد العالم كله مقاييس موحدة في حدود الحرية، فيبقى هذا الوضع المضطرب والذي ينذر بانفجار كبير قائما. وشكرا.
دكتور محمد راتب النابلسي، حقيقة هنالك محور مهم جدا، ونحن نتحدث في هذا السياق عن دور الإعلام، ألا وهو الإنترنت. كيف لنا أن نستثمر هذه الوسيلة الحديثة والوسيلة المهمة في توضيح صورة الإسلام؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. سمو الأمير علي بن نايف مندوب جلالة الملك حفظه الله تعالى، السادة العلماء الأجلاء، الإخوة الفضلاء النجباء، الأخوات المؤمنات، الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقولة رائعة تقول: ثقافة أي أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل إذا لدغتنا جماعة من النحل نقاطع عسلها؟ إننا نفتح أبوابنا ونوافذنا كي نجدد هواء بيوتنا، ولكن لا نسمح للرياح العاتية أن تقترعنا من جذورنا. هذه المقولة كانت نظرية، أصبحت من خلال الإنترنت عملية. أولاً، هناك وجه سلبي لا بد من ذكره. هذا الوجه السلبي أن الإنترنت حطمت الحواجز والحدود والموانع والسدود والمبادئ والقيم، وكان من أهم ضحاياها شريحة الشباب. فهذا الشاب في غرفته المغلقة استطاع من خلال الإنترنت أن يرى العالم كله بلا ضوابط إطلاقاً وبلا قيود، ولأن ضعفاً في بنائه الديني والأخلاقي جرفه إلى الفساد. لذلك الشباب الآن من خلال الإنترنت ومن خلال التشدد أمام تطرفين: تطرف تفلت أساسه هذه المشاهد الإباحية، وتطرف تشدد يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير. فما لم نهتم بالشباب لأنهم عماد الأمة ومستقبل الأمة وعليهم المعول في أن تستعيد الأمة دورها القيادي، هذا وجه سلبي من الإنترنت. وللعلم هناك 23 مليون موقع إباحي في الإنترنت. يعني قديماً وضع المسلمين كان يشبه حديقة حيوان تقليدية، الوحوش في الأقفاص والزوار طلقاء. الآن وضع العالم نحن أمام حديقة حيوان إفريقية، الوحوش طلقاء والزوار إن لم يدخلوا في سيارة مصفحة يهلكون. فلا بد من التحصين الذاتي. الشيء الأول في هذا الموضوع الإيجابي. الوجه الآخر للإنترنت، تؤكد الإحصائيات أنه في عام 2004 يستخدم هذه التقنية العالية 800 مليون إنسان في الأرض. أنت أمام 800 مليون إنسان، فإذا استخدم الدعاة إلى الله هذا الأسلوب الإعلامي الخطير وصلوا إلى 800 مليون إنسان. طبعاً تحتاج إلى لغات عديدة، لا يكفي أن تكون باللغة العربية. شيء آخر، هذا العدد الضخم فرصة مواتية جداً لتقديم الصورة الصحيحة للإسلام لهذا الكم الهائل من الزوار. لم تنل وسيلة نقل معلومات ما نالته الإنترنت من سرعة الانتشار والقبول بين الناس وعمق التأثير على مختلف الأجناس والأطياف والشرائح. الشيء الآخر، تتميز الإنترنت بتنوع لا حدود له في المعلومات وبحجم لا يوصف في هذه المعلومات، تنوع كبير وحجم خطير دون عقبات مكانية أو زمانية. ما في أي عقبة مكانية أو زمانية. والإنترنت ربما في المستقبل، وقد بدت ملامح هذا الإجراء، تقضي على وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومجلات وكتب وإذاعات، بل هي الوسيلة الأولى الآن بلا منازع. وهذا الكلام إن رأيتموه شطحاً هناك أسباب تؤكده. أولاً، الإنترنت ألغت المكان، تجاوزت الحدود والسدود والموانع والعقبات، تجاوزت كل شيء ووصلت إلى كل إنسان. ألغي المكان في الإنترنت، ولأن المكان ألغي يمكن أن نستخدمها للدعوة إلى الله، فنصل بها إلى كل الأطياف، إلى كل الشعوب، إلى كل الأمم. الشيء الآخر، أنها ألغت الزمان، فالسرعة الكبيرة التي يتم بها نقل المعلومات بحجم هائل أسقطت عامل الزمن. يعني الذي يقع في طرف الدنيا تراه في الإنترنت بعد دقائق، تراه وتقرأ عنه كل التفاصيل. لذلك الآن في شيء جديد، المعلومات متاحة لكل الناس، هناك سواسية بين الناس في أخذ المعلومات. إذن أسقطت عنصر المكان، لأنه كان في عقبات اقتصادية، نقل المعلومات يحتاج إلى نفقات باهظة. الآن كما تنقل رسالة بالـ DHL مبالغ طائلة جدا. نقل المعلومات كان أمامه عقبات اقتصادية، الآن ألغي المكان لأن النقل أصبح سريع جدا، وألغي الزمان. الآن في شيء جديد، التفاعلية. الإعلام التقليدي يتعامل مع الناس كجهة تتلقى فقط، فالإعلام يريها ما يرى، وقد جاء في القرآن الكريم ما أريكم إلا ما أرى. أما الآن المستخدم للإنترنت هو يرى ما يريد، يأخذ ما يريد، وقد يدلي برأي فيما يرى، صار في تفاعل. كان المواطن يتلقى فقط من وسائل الإعلام التقليدية، أما في الإنترنت صار بإمكانه أن يختار هو ما يريد وأن يدلي برأيه فيما يقرأ. نعم. شيء آخر، المجانية. نحن عندنا موسوعة بريطانية ثمنها في دمشق 75,000 ليرة، الآن تأخذها بالإنترنت مجانا، شيء ثمنه فوق طاقة أي طالب علم، تؤخذ مجانا من الإنترنت. الآن كتب ثمينة جدا، غالية جدا، يمكن أن تسحبها من الإنترنت مجانا. فصار في إلغاء الزمان وإلغاء المكان والمجانية والتفاعلية. وشيء آخر، سهولة الاستخدام، يعني لا تحتاج لا إلى دكتوراه ولا إلى اختصاص، تقعد مع صديق كم معلومة بسيطة تدخل في الإنترنت. هذه كلها جعلت الإنترنت أكبر وسيلة من وسائل الإعلام المعاصرة. الآن ومع الأسف الشديد، الإسلام يهاجم من خلال الإنترنت، وما لم يقف المسلمون ليردوا على هذا الهجوم بالوسيلة نفسها. ذكرت قبل قليل أن دولة معادية عندها سلاح فتاك، ما في سبيل أبداً أن ننتصر عليها إلا أن نستخدم السلاح نفسه. الآن سلاح الإنترنت سلاح مخيف، يصل إلى كل بيت، يقتحم أي غرفة في البيت. فما لم نربي الأجيال تربية إيمانية واعية، وما لم ندخل في هذا الحقل الذي يبدو أنه يغدو خطيراً جداً. أيها الإخوة الكرام، يعني بتواضع شديد، أنا لي موقع في الإنترنت، إحصائيات شهر آب، مجموع الدخولات 31,500,000، يعني بمعدل أكثر من 1,000,000 باليوم. إنسان بيخطب بجامع في أمامه 10,000، أما هون يومياً في 1,000,000. مجموع المواد المسحوبة 88,500 جيجا، جيجا بايت المواد المسحوبة، هذا رقم كبير جداً. مجموع الملفات النصية 886,600 نص، الملفات النصية. الملفات الصوتية 3,500,000، الملفات المرئية 1,200,000 بشهر واحد. فهذه وسيلة نشر عالية جداً، فيمكن عن طريق الإنترنت أن تصل إلى كل الأطياف، والإنترنت موقعي باللغة الإنجليزية والعربية معاً. أيها الإخوة الكرام، لكن موضوع المحاضرة الدعوة إلى الله والإنترنت. بادئ ببدء، لا بد من أن ننتبه لهذه الدعوة. الحقيقة ما من شيء يتذبذب بين أن يرقى إلى أعلى عمل يقترب من صنعة الأنبياء، وبين أن يسقط في الوحل ولا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. تصبح عملاً عظيماً يرقى إلى صنعة الأنبياء حينما يبذل الداعية من أجلها الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وحينما يخلص فيما يقول ويطبق ما يقول. قال الإمام الشافعي: والله لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. فمشكلة الدعوة إلى الله تسمو وتسمو حتى تقترب من صنعة الأنبياء. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. ليس عند الله إنسان أفضل من هذا الإنسان. الشيء الثاني، القدوة قبل الدعوة. الدعوة الإسلامية بالذات قد تنتفع من طبيب، من مهندس، ولا يعنيك سلوك اليومي، أما الدعاة إلى الله لا يمكن إلا أن يكونوا قدوة قبل أن يقولوا كلمة. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله، لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني، فصارت القرابة من عمر مصيبة. القدوة قبل الدعوة، القدوة قبل الدعوة. لذلك ابن آدم: عظ نفسك فإن وعصتها فعظ غيرك وإلا فاستحي مني. فحينما يرى الطرف الآخر أن الدعوة التي يسمعها ليست مطبقة تسقط الدعوة. لذلك حال واحد في ألف أبلغ من قول ألف في واحد، مسافة كبيرة. حال واحد صادق موصول في ألف أبلغ من ألف في واحد، من قول ألف في واحد. القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان. مرت معي رواية تاريخية لا أدري مدى صحتها، لكن جاء سيدنا معاوية كتاب من أحد المواطنين: أما بعد فيا معاوية، مباشرة، إن رجالك قد دخلوا أرضي، فنهم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام. استدعى ابن يزيد، قال له: ما ترى يا يزيد؟ قال له: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. قال له: غير هذا أفضل، اكتب أيها الكاتب. أما بعد فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هين جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. جاء الكتاب الثاني: أما بعد فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. قال: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. الداعي يحتاج إلى إحسان، يجب أن يفتح قلوب الناس بإحسانه حتى يفتحوا لهم عقله، يفتحوا له عقلهم. شيء آخر: الأصول قبل الفروع. سمعت فتوى عجيبة، حصل خلاف في رمضان في بعض المساجد، واسترعى رواد المسجد حول صلاة التراويح 8 ركعات أو 20 ركعة، فأصدر هذا المفتي فتوى بإغلاق المسجد، لأن الأصول وحدة المسلمين والتراويح سنة، لا نضحي بأصل من أجل فرع. الأصول قبل الفروع. نحن أيام غرقنا في التفاصيل، بالتفاصيل، قد غرقنا بالتفاصيل يتناقض مع مقاصد الشريعة. هذه نقطة دقيقة جدا في الدعوة إلى الله. شيء آخر: المبادئ للأشخاص. تعلمون جميعا من منسياتكم أنه جبل ابن الأيهم قدم سيدنا عمر مسلما، فرح به وأثنى عليه وطاف حول الكعبة، فبدوي من فزارة داس طرف ردائه فضربه ضربة هشمت أنفه. هذا البدوي شكاه إلى عمر، فاستدعاه عمر وجرى حوار بينهما، شاعر معاصر صاغه شعرا، فقال عمر لجبلة: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. فقال عمر: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو شوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبل: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال له: عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. الدعوة إلى الله تنطلق من أن المبادئ هي الأصل للأشخاص. نحن لا نعرف الحق بالرجال، نعرف الرجال بالحق. هي مبادئ الدعوة إلى الله، حتى إذا وضعناها في الإنترنت أن تصل إلى الطرف الآخر. بالمناسبة أيها الإخوة، الدين توقيفي، التوقيفي، يعني هو منتج سماوي ليس منتجا أرضيا، لا يخضع لا للبحث ولا للدرس ولا للدراسة ولا للتأمل ولا للتعديل ولا للتطوير ولا للتحديث ولا للزيادة ولا للنقصان ولا للحذف. منتج سماوي وليس منتجا أرضيا. الدين ليس تراثا، ليس ثقافة، الدين منتج إلهي، وحي. لذلك هذا الوحي إذا أصررنا على التجديد في الدين، نستبدل هذا المصطلح بمصطلح آخر، التجديد في الخطاب الدعوي، التجديد في الخطاب الدعوي. أما إذا بالغنا بالإصرار على التجديد في الدين، نقول التجديد في الدين يعني أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا هو التجديد. إذن القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان، الأصول قبل الفروع، المبادئ للأشخاص، المضامين للعناوين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، دققوا، كأنهم سواء عند الله. الانتماء التاريخي، من آمن بالله الإيمان الذي حمله على طاعته، واليوم الآخر الإيمان الذي منعه أن يؤذي مخلوقا وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الدين إطار وفي مضمون، إذا بقي الاهتمام بالإطار نحن في طريق الهاوية. لا بد من أن نعتني بالمضامين قبل العناوين. شيء آخر، التدرج للطفرة، تحريم الخمر، الآيات التي نسخت بقيت في القرآن. لماذا؟ ليتعلم الدعاة منها التدرج للطفرة ومخاطبة العقل والقلب معا. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أية دعوة إلى الله تعتمد على مخاطبة العقل وحده لا تنجح، وأية دعوة إلى الله تعتمد على مخاطبة القلب وحده لا ينجح. القرآن خاطب العقل وخاطب القلب، لأن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. فإذا لبينا حاجاته الثلاث تفوقنا، وإذا اخترنا واحدة تطرفنا. وفرق كبير بين التطرف وبين التفوق. أيها الإخوة الكرام، حينما يصح الخطاب الديني نقنع به الطرف الآخر. لذلك يقول أحد كبار العلماء الأمريكان وقد هداه الله إلى الإسلام: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام، بشرط أن يحسنوا فهم دينهم وأن يحسنوا عرضه وأن يحسنوا تطبيقه. هذه ورقات العمل لنا. فنحن حينما نعتني بالخطاب الدعوي، حينما نجدد الدين بمعنى أن نزيل عنه كل ما علق به مما ليس منه، الآن إذا وضعناه بالإنترنت ووصلنا بهذا إلى 800 مليون إنسان بالأرض، نكون قد استخدمنا هذه الأداة الجديدة التي لها فعل السحر عند الناس. وأتمنى أن نسعى جادين لتلافي سلبيات الإنترنت، فوالله لها سلبيات. وأنا أحياناً تحضرني هذه الآية أن الإنترنت والفضائيات كالخمر، فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. فبطولتنا أن نقلل من سلبيات الإنترنت. مثل ما قلت لكم 23 مليون موقع إباحي فيها، والإنسان بيصلوا بأقل سبب، فلا بد من وقفة وصحوة وتعاون لتلافي سلبيات الإنترنت ولتوظيف هذا المنبر الإعلامي المذهل في نشر هذا الدين العظيم. والحمد لله رب العالمين، وشكراً لإصغائكم.
بارك الله فيك دكتور محمد راتب النابلسي. هل من تعقيب دكتور نبيل على موضوع الإنترنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل يعني لقد تعمق الدكتور راتب النابلسي في شرح هذا الموضوع الخطير، موضوع الإنترنت وأهميته. وأقول فقط أنه يجب أن نكون حذرين في المعلومات التي نتلقاها عبر الإنترنت. مثلا لو أن شابا أراد أن يبحث عن معلومات حول القدس ودخل إلى محرك البحث وكتب القدس باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، فستنهال عليه مع شديد الأسف معلومات معظمها مغرض ومشوه ومحرف. فيجب أنه طبعا مسؤوليتنا إحنا أن نضع على الإنترنت المعلومات الصحيحة وقاعدة البحث الصحيحة حول الإسلام وحول المقدسات الإسلامية، وننبه الشباب أنه ليس كل شيء يتلقوه عبر الإنترنت هو معلومة آمنة ومعلومة يمكن أن يتصرف بها بشكل مباشر. هناك مواقع إسلامية مسؤولة باللغات المختلفة العربية والإنجليزية والفرنسية، ننبه الشباب إليها. وأنا يعني أركز على أهمية التواصل مع الشباب عبر الإنترنت، فليس سرا الآن أنه الشباب أصبحوا يتلقون معلوماتهم عبر ما يسمى بالإعلام الجديد، وبدأوا ينصرفون عن وسائل الإعلام التقليدية الصحافة والإذاعة والتلفزيون. الرقابة أيضا، الرقابة سقطت كمفهوم، لم يعد في هذا الوقت إمكانية للرقابة، كيف تراقب وماذا تراقب. وأنا أؤيد الدكتور نابلسي بأن الحل هو التحصين والتعليم والتوجيه. الإنترنت إذن هي خطر ولكنها فرصة، فرصة لنا لكي نقدم أنفسنا بشكل أفضل. في مقولة طبعا إنه الإنترنت قد تقضي على وسائل الإعلام التقليدية الصحافة المطبوعة، وهذه مقولة يعني تتردد كثيرا في السنوات الأخيرة، لكن يعني واضح الآن أن الاتجاه هو لتعايش هذه الوسائل بدلا من أن تقضي واحدة منها على الأخرى. نفس الكلام قيل عندما جاء التلفزيون بعد المذياع، قالوا أن المذياع سينقرض. المذياع ما زال موجودا وما زال مهما، يعني في عمان لوحدها يوجد ما لا يقل عن 30 محطة إذاعية. فأنا أعتقد أن المستقبل هو للتعايش والتكامل بين وسائل الإعلام. من المحزن أن نسبة انتشار الإنترنت في العالم العربي ضئيلة جدا، وأقول أيضا أن بسبب الإنترنت أصبحت مسؤولية بيان صورة الإسلام وتوضيح صورة الإسلام مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الإعلاميين فقط. كل مواطن واعي ومطلع يستطيع أن يدخل في هذا الحوار مع العالم وتوضيح صورة الإسلام، إما عبر المدونات الموجودة على الإنترنت حتى مع الحوار مع الآخرين. مفهوم الجوار تغير بسبب الإنترنت، فالجار ليس فقط الذي يجلس إلى جانبك، لكن الجار الذي تتحاور معه حتى ولو كان في الصين هو تقيم علاقات معه. فمن واجبك ومسؤولية كبيرة عليك أن توصل له رسالة الإسلام عبر الإنترنت بالطريقة التي تراها مناسبة. وشكرا.
دكتور محمد راتب النابلسي، لماذا لا ندعو حقيقة من هذا المنبر وهذا المكان إلى تشكيل هيئة من أصحاب رؤوس الأموال لدعم الإعلام الهادف، الإعلام الإسلامي؟
تفضل. والله يعني أنا أقول دائما هناك عبادة عامة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في عبادة الهوية ما معنى ذلك؟ أن الغني عبادته الأولى إنفاق المال الأولى، والقوي عبادته الأولى إحقاق الحق وإنصاف الضعيف، والعالم عبادته الأولى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فأغنياء المسلمين يعني يملكون أموال لا تأكلها النيران، ومع ذلك هناك حاجة ماسة إلى دعم هذه الأجهزة والفضائيات والإنترنت بحيث تقف في وجه هذه الهجمة الشرسة. فأنا أتمنى أن يعلم الغني المسلم أن هذا المال يده عليه يد الأمانة، وأن مهمته أن يصرفه في طاعة الله، لأنه الله قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول هو كلامه مقولته ربي أكرمن، بعد قليل كلا، أداة نفي وردع. يعني يا عبادي ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. فالمال ليس نعمة ولا نقمة، موقوف على طريقة إنفاقه. فإذا أنفق الغني المسلم هذا المال لتعزيز قيم الإسلام، لتعزيز دور الدعوة إلى الله، يكون قد وضع المال في مكانه الصحيح. وهذا ينبغي أن بعدين له كلمة سيدنا علي يقول: الغنى والفقر بعد العرض على الله. قبل العرض على الله ليس الغني غنيا ولا الفقير فقيرا، إن الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير وذكاء الذكي ومحدودية المحدود ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي كل شيء. فالغنى والفقر بعد العرض على الله. هنيئا لمن قدم ماله أمامه، عندئذ يسره اللحاق به. وشكرا.
بارك الله فيك. شكرا أيها الإخوة والأخوات، شكرا لكم جميعا، وباسمكم أشكر العلماء الأساتذة الأجلاء الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمد راتب النابلسي والدكتور نبيل الشريف.